راديو النجاح.
منطقة مليئة بتاريخ صراعي، كان هذا التاريخ الصراعي من نتائجه أن يعيش الكثير من الشيشان في الخارج، وتحديدا في الأردن حين تحولوا إلى أردنيين بكل المفهوم القانوني والنفسي والاجتماعي كجزء من نسيج هذا البلد لسنوات طويلة. هم يعتبرون كقبيلة، كعشيرة، ليس فقط كإثنسيتي أو كقومية، هم يعتبرون جزء من هذا النسيج خاصة تاريخيا. الشيشان أجل يعني يحتاجون إلى نوع من الدعم للحفاظ على لغتهم وتأسيس نوع من المؤسسات التعليمية لذلك، يعني لأنه هذا جزء من النسيج الأردني وجزء من هوية الأردن. يعني أجل في فترات ما كانت هناك لمجتمعات تحاول الحفاظ على هويتها، كانت هذه إشكالية. بالتالي أنت هي لا ترتبط بأنه رفض الآخر والعياذ بالله أو نوع من الإقصائية والتعسفية، لكن هي مسألة مرتبطة بمحاولة الحفاظ على هوية. هذه الهويات هي إغناء وثراء وليست نوع نقيصة أو سبب لمشكلة.
من أعالي جبال القوقاز الوعرة وصل الفرسان بدايات القرن العشرين إلى بلاد الشام، لكن لم تكن تلك الرحلة هذه المرة من أجل الصيد والترحال إلى الجوار القريب كما اعتادت قبائل الشيشان، بل عوامل تهجير وحرب فرضت على سكان المناطق تفضيل إخلاء مدنهم والانتقال إلى بلاد أخرى ليسكنوا منطقتنا ويصبحوا جزءا من هويتها ونسيجها، محافظين على إرثهم وعاداتهم وتقاليدهم بعد مرور ما يزيد على قرن منذ أن تركوا تلك البلاد البعيدة. معكم عبد الله الطائي، وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست على راديو النجاح. أهلا بكم. إذن الشيشان في الأردن محور هذه الحلقة التي نستضيف فيها مراد بطل الشيشاني، الصحفي والباحث ومدير مجموعة رين ماركس لتحليل العنف السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ مراد، وشكرا لكم على قبول الاستضافة.
شكرا أخي عبد الله، يشرفني يسعدني، شكرا على الدعوة.
أهلا وسهلا أستاذ مراد. لنبدأ من الأساسيات والتي ستضع أساسات هذه الحلقة وهذا النقاش الذي بالتأكيد سيكون مثريا معكم. بداية، من هم الشيشان ومن أين جاءت هذه التسمية؟
الشيشان هي قومية تسكن في جنوب روسيا، يعني في المنطقة الواقعة تعرف بشمال القوقاز ما بين بحر قزوين والبحر الأسود، وهذه المنطقة لطالما عرفت بجبال الألسن وبجبال القوميات أو مناطق القوميات المختلفة. الشيشان واحدة من تلك القوميات التي تتحدث لغة قديمة تعرف بلغة الناخ، والناخ بمعنى باللغة الشيشانية تعني الناس، وبالتالي درجة الكلمة حين الشيشان ينسبون هم والإنغوش المعروفين بالغلغاي ينسبون إلى أنفسهم، يقولون ويناخ، أي ناسنا أو شعبنا. وبالتالي هذه اللغة، لغة الناخ، هي لغة قديمة تعد من اللغة المجموعة الأيبروقوقازية، هي مجتمعات قبلية سكنت تلك المنطقة. الشيشان في تنويعهم أو في توزيعهم الديني هم مسلمون سنة 100%، في معظم الأحيان يتبعون المذهب الشافعي، وتنتشر لديهم الطرق الصوفية لحين وقت معاصر حين بدأت التيارات الدينية المختلفة تفد إلى المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. الشيشان اليوم هي جمهورية بالمعنى القانوني تابعة للاتحاد الروسي، وهذا موضع خلاف لأن هناك كانت حرب استقلالية منذ عام 1995 إلى عام 2004 تقريبا لحين هدأت الأمور، لكنها بقيت منطقة ملتهبة، وبالتالي هذا سبب الخلاف. أيضا في الوقت ذاته هي منطقة مليئة بتاريخ صراعي، كان هذا التاريخ الصراعي من نتائجه أن يعيش الكثير من الشيشان في الخارج وتحديدا في الأردن حين تحولوا إلى أردنيين بكل المفهوم القانوني والنفسي والاجتماعي كجزء من نسيج هذا البلد لسنوات طويلة يزيد على 100 عام من يعني بترافق مع أوية تأسيس هذه الدولة.
نعم، لربما سأقفز كثيرا إلى سؤال كنت قد أخرته، ويعني إلى حين أن ندخل في مسألة هجرة الشيشان وما إلى ذلك، لكن تحدثت في مسألة مهمة، وهي أنه التدين أو سمة التدين العام في الشيشان هي صوفية، لكن اختلف الأمر ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ما هي سمة التدين العام للشيشان في الأردن؟
في الأردن هي هذا سؤال مهم جدا. الأردن دخل في أطوار مختلفة، يعني الطور الأول مع بدايات الهجرة، وهذا أنا أذكر منه لماما، يعني من سني بحكم سن الشباب الصغير، يعني فأنا أذكر حتى بداية الثمانينات نهاية الثمانينات كانت هناك موالد، وكان هناك أذكار تعقد في منازل الشيشان،
نعم
في مدينة الزرقاء، صويلح، السخنة، والأزرق، وهاي كتابل، وكان لدينا أيضا قيادات ومرجعيات دينية صوفية ما زالت قائمة، يعني أنا أذكرها أيضا، وتراجعت في الآونة الأخيرة. ما زالت الممارسات الطقسية هي أقرب للصوفية مما ورثه الأبناء من آبائهم وأجدادهم إلى اليوم، لكن أيضا هناك تيار أيضا سلفي دون إعطاء ذاك المفهوم الإيديولوجي الكبير. أنا أتحدث عن تيار سلفي يرى يعني بربط التدين بمساره العام القائم، يعني إنجاز التعبير، وبالتالي السائد ما زال هو السائد، النمط التدين المينستريم اللي يوصف القائم السائد في الأردن هذا أقرب، لكن مع بعض ما تبقى من نفحات صوفية تجدها مثلا في المناسبات الاجتماعية من أتراح تحديدا مثلا، أو في بعض التجمعات.
جميل جدا. إذن سأعود مرة أخرى إلى البدايات، وهنا أود أن أسأل هذا السؤال الذي بالتأكيد إجابته ستكون يعني تفصيلية أكثر. كيف ومتى جاء الشيشانيون إلى المنطقة العربية؟
شوف الآن هذا سؤال لن تجد جوابا واحدا عنه، هناك كثير. أول لنبدأ بالمصادر، هناك عدد كبير من المصادر التي تتحدث عن دخولهم، خاصة أن هذه قضية الهجرة ارتبطت في جانب آخر، وهذه إحدى النظريات، بالصراع العثماني الروسي في تلك الفترة،
نعم
وهذا كان السبب الذي دفع الكثير من الشيشانيين للخروج بدينهم للحفاظ على دينهم والقدوم إلى الدولة العثمانية، وبالتالي سكنوا في مناطق مناسبة لهم لبيئتهم الجغرافية آنذاك، لأنه مثلا الزرقاء الآن مدينتي المحببة والحبيبة لا أستطيع أن أصفها بأنها يعني فيها الكثير من الأشجار والمناطق الزراعية للأسف الشديد، وإن كنت أذكرها في طفولتي، لكن اليوم هذا اختلف تماما. إذا هذه نظرية تتحدث عن الصراع العثماني الروسي. هناك نظرية أخرى، وهذا بدأت في الحقبة الشيوعية ومصادرها مثلا من الكتاب الشيشان مثل أبو زرع ديميروف، تحدث بشكل واضح على أو بشكل تفصيلي على قضية أن وجود هناك نوع من المؤامرة العثمانية الروسية، وليس مجرد صراع، بأن روسيا تحتاج شيشان بدون شيشانيين، وتركيا العثمانية تحتاج إلى حرس حدود، وبالتالي نشروا بينهم رجال دين يدعوهم للهجرة إلى بلاد الإسلام والخروج من دار الحرب أو دار الكفر، وبالتالي انتقلوا. وهذه أيضا نظرية يعني وإن كانت قائمة غير مثبتة إلى الآن، تحتاج إلى بحث كبير. وهناك أيضا جانب آخر هي الذي أقرب إلى تفسيري أنا الشخصي، هي ترتبط بأن السيرورة التاريخية للحروب والصراعات، وبالتالي تدفع الناس إلى الهجرة إلى الخروج أجل الحفاظ على العرض، على الدين، على المال، على كل هذه أسباب، وهذا دفع الشيشان أنهم من منطقة واحدة في معظمهم أو من منطقتين تحديدا، هي من منطقة نجيورت التي تعد يعني أرض البلوط إنجاز التعبير، هي محافظة معظم الشيشان الموجودين في الأردن، وأيضا قبائل الشيشانية الأقية الذين سكنوا في السخنة هم أيضا خرجوا من مناطقهم وسكنوا في الأردن. هذا التفسير التاريخي هو يرتبط بفكرة أن نهايات القرن التاسع عشر كان هناك عدد من الثورات، وبالتالي يعني الظرف التاريخي يدفع إلى الوصول، لكن ما نعرفه أن آخر وفد وما خرجوا على شكل وفود هي كانت عام 1903، وأنا أذكر أن جدي المرحوم محمد بطل كتب مذكراته وسجلها أيضا، وما زلت أحتفظ بها بعد مقبره، ولديه يعني لديه تاريخ مثل كثير من الشيشانيين، كثير من التاريخ الذي قد مليء بمحطات تستبعث على الأسى والحزن حقيقة، وأيضا هناك محطات ناجحة جدا يعني في حياتهم، لكنه كان يتيما. وبالتالي أذكر لديه تسجيل على الكاسيت يتحدث أن آه يذكر كان عمره تقريبا 9 سنوات حين وصل إلى مدينة الزرقاء، إن لم تخني الذاكرة، أو صويلح، لأنه عاش بعدها في صويلح، لا أعرف بالبداية أين انتقل، هذه تريد تدقيق مني، لكن كان 1903 هي العنوان التاريخ الذي يفصل أن وصول آخر الوافدين. ومنها بدأ الشيشان كانوا يتميزون بقضية أنهم بكل منطقة يروحوا، مثل معظم يذهبوا إليها مثل أو يهاجروا إليها مثل معظم المسلمين، أنهم يشرعوا في بناء مسجد. ولذلك تجد أن المسجد الشيشان في الزرقاء الذي هو مسجد أبو بكر الصديق الذي يعرف مسجد الشيشان، وكذلك مسجد صويلح الذي دخل الآن في ترميمات، ومسجد بالسخنة كانوا بنيوا في تلك الحقبة، مما يعطينا مؤشرا أنهم بدأوا يقطنوا تلك المناطق في ذاك التوقيت.
أنا سمعت إحدى الروايات تقول بأن أحد الرجال الصالحين آنذاك في الشيشان رأى مناما واستيقظ وأمر الأتباع بمغادرة الأرض، لأن الحكم القيصري سيأتي إلى هذه الأرض وعلينا أن ننجو بديننا في ذلك الوقت. إلى أي مدى الشيشان يتعاطون مع هذه الرواية؟
يعني بطبيعة الحال الحلم والرؤية هي جزء صلب في التفكير الإسلامي عموما
نعم
وخاصة، يعني وبالفعل سمعنا مثل هذه الروايات، لكن هذه ترتبط بأن معظم الناس الشيشان الذين خرجوا إلى الأردن هم من أتباع الطريقة النقشبندية، وبالتالي كانت لديهم قيادات هي التي يعني تحدد المسارات إلى آخره، وبالتالي لديهم قصة تقول أن القيادي النقشبندي القيادي الديني توفي في منطقة الألوار في تركيا بعد أن كان أرسل نوابا له لاختيار المكان الأدق الأنسب للعيش فيه، فتوزعوا في سوريا، العراق، الأردن، وبالتالي هذا الرجل الدين توفي في الألوار، فسمي ألوار حسن حج، هو الحجي الذي بقي في الألوار لأنه دفن هناك. وبالتالي البقية حين خرجوا حصة الأردن كانت مع الشيخ عبد الله الذي سمي توصلته، الذي سمي لاحقا بالحج عبد الله، وأولاده وأحفاده ما زالوا موجودين، كان هو القيادي الذي جلب الناس مثلا إلى الزرقاء، وهكذا توزعت حسب التوزع القيادات. قضية الحلم بطبيعة الحال تكون موجودة، لكن لا أعتقد أن الظروف السياسية التاريخية هي أقوى في تحديد مثل هذه الهجرات الكبيرة. يعني من ضمن المقولات أيضا لتقديس الجانب الديني هناك، يقال أن الشيشان حينما وصلوا إلى حدود الدول العربية خلعوا نعالهم وخلعوا من رجلهم تقديرا لهذا الكلام، لهذه البقعة، بقعة الأرض، لكن يعني هذه قصة تحتاج إلى التثبت، لكنها تدلل على قضية الشعور الديني، وبالتالي لا أستبعد أن يتم الحديث عن أحلام الآخر. نحن نتحدث عن وثائق، هناك مذكرات كتبت بخط اليد، سلميرزا كتب يعني بخط اليد عن ذكرياته. كما تعلم أخي عبد الله في تلك الفترة كانت الكتابة باللغة العربية، اللغة الشيشانية كانت بالأحرف العربية عفوا،
نعم
بالتالي كانت مخصصة هذه بالتالي يعني أو محدودة في رجال الدين والعلماء، هم القادرون كانوا على تناول اللغة واللغة الأدبية إن جاز التعبير. عام 1924 السلطات السوفيتية التي حكمت حولت إلى الأحرف السيريالية الروسية، وبالتالي هناك يعني صار التحول. هذا كان قد يكون، أنا بوجهة نظري الشخصية أقولها، قد تكون الحسنة الوحيدة التي جلبها السوفيت للشيشان أن تطورت لغة أدبية ساهمت لاحقا بوجود روايات وما شابه، رغم حالة القطيعة التي صارت لدى شيشان الأردن مع الأدب المكتوب، لكنها طوروها، لأن الشيشاني في الأردن كان إحنا كأطفال لحد ما نصل إلى 6 سنوات حين نذهب إلى المدرسة لا نتحدث العربية، البعض كان يتابع صفحات الرياضة.
وهذا لافت حقيقة، هذا لافت، وبالتأكيد سنأتي سنة يعني راح سأستخدمها بالتعبير العام، لا تحرق الفيلم، خلينا نأتيها تباعا وتواليا. لو أردنا يعني أن نسأل، لماذا اختار الشيشانيون التواجد في الأردن تحديدا؟ كيف وضعوا صوب أعينهم على هذه البقعة؟ لماذا اختاروها منذ
يعني
ذلك التاريخ؟
الدراسات أيضا تشير إلى اختيار هذه المواقع. كما أشرت لك، هناك كان نوع من الفرقة الكشفية التي خرجت من تركيا بعد ما وصلوا إلى الاستتباه. لكن هناك بعض الدراسات التي أشارت أنه من خلال المناطق التي اختاروها، وأنا أتحدث عن حالة الأردن الآن، الزرقاء، صويلح، السخنة، الأزرق، كلها كانت مناطق زراعية لدي فيها ماء، وبالتالي هذا مجتمع زراعي خرج. فأظن الاختيارات قائمة على طبيعة البيئة. أجل، تغيرت مع السنوات اللاحقة، وهذا موضوع يطول بحثه، لكنها هي كان الاختيار بأن هناك بيئة مناسبة لهم لما يشتغلون في للإنتاج للعيش يعني، وبالتالي هم يحتاجون إلى بيئة زراعية تستطيع أن يتكيفوا وفقها يعني، ويعيشوا من خلالها. وبالتالي هذه له. وهذا أيضا رأيناه يعني في تركيا، الحالة مختلطة إلى حد كبير، لأن هناك تداخل بين الإخوة الشراكسة والشيشان، ويسمون قوقازيين، وهذا تسمية محقة، لكن هم قوميات مختلفة إذا نظرنا إلى شمال القوقاز. لكن لا أستطيع أن أحدد، مثلا في العراق، وهي من النادر أن بحث، مثلا عندك على سبيل المثال حويجة وبعقوبة، وهي مناطق كما تعرف خصبة زراعية، فقد تكون هذه تطورت. سوريا، رأس العين مثلا، والقنيطرة قبل احتلالها من إسرائيل، هذه المناطق كانت بالفعل زراعية أيضا، وسكن فيها الشيشان. فهذا يوحي بتأكيد هذه النظرية التي تتحدث عن السبب السكن هذه المناطق.
وهل هنالك فعلا كان دور للعشائر لبعض العشائر الأردنية في اختيار بعض المناطق؟
يعني طبعا كان هناك نوع من العلاقات التاريخية لليوم. عشائر بني حسن التي كانت تتمركز في الأردن، الزرقاء، وصولا لبلعمة في المناطق، وهي من العشائر الكبيرة، هي دوما اعتبرت أن الشيشان هي القبيلة السابعة كما يقال بالموروث. هناك كانت علاقات تواصل. أجل، كانت هناك بعض الصفحات، ليس فقط مع بني حسن، كانت هناك نوع من الحروب القبلية إنجاز التعبير، أو المشاجرات القبلية، لكن عموما احتفظت بعلاقات تواصل مع كل القبائل، سواء كان بني حسن، بني صخر، وأيضا حتى العجارمة ودعجة، وهذا في حالة الشراكسة في مناطق ناعور وبرج الحمام وواد السير بطبيعة الحال في حالة العبابيد يعني. فكان هناك نوع من هذا التواصل التاخي، وخاصة نحن نتحدث من قبل 1921 تأسيس إمارة شرق الأردن، نحن نتحدث عن مناطق تابعة للدولة العثمانية قبل.
نعم صحيح. طيب اليوم احنا كما ذكرت حضرتك انه متواجدين في الصويلح، في الازرق، في الزرقاء، وفي منطقه اظن رابعه
السخنة.
السخنه، نعم بالتاكيد. هل هنالك احصائيه واضحه لاعدادهم اليوم في الاردن؟
هذه لا توجد إحصائية واضحة حقيقة يعني، وانت عارف يعني هي الأردن حتى إحصائياتها يعني لا تقسم وفق العرق والقومية، وبالتالي يعني لا
بالتأكيد.
توجد إحصائيات رسمية في هذا السياق. وهناك تخمينات عديدة، كان الباحث أذكر راتب البشائري كتب عن شيشان الأردن، أظن أتوقع قدر العدد إذا لم تخني الذاكرة ب50,000، أنا لا أذكر هذا الكلام، من بداية التسعينيات أكيد تضاعف هذا العدد، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة فيما يتعلق حتى بين أوساط الشيشانيين نفسهم.
وهذا غريب حقيقة لهوية تريد أن تحافظ على نفسها. وهذا يدفعني إلى أن أسأل، كيف اليوم العلاقة ما بين الشيشان في صويلح والشيشان مثلا في السخنة، أو الشيشان في الأزرق على سبيل المثال؟
علاقات جيدة وممتازة، وهناك تواصل. الشيشان يعني هي ليست جزر منعزلة حقيقة، هناك تعرف الأردن حجم، قد يستمع لنا يعني مستمع لتسي من موريتانيا مثلا يفترض أن هناك فيافي وأطيان، لكن المسافات قريبة، هناك 7 كيلومتر بين سو، هناك تزاوج، هناك تداخل، فبالتالي لا يوجد هناك نوع من التقسيم الجغرافي بهذا المنطقة. هي علاقات جيدة وممتازة بين كل منطقة يعني. هم يعتبرون وفق العرف السياسي الاجتماعي السائد في الأردن، هم يعتبرون كقبيلة، كعشيرة، ليس فقط كإثنيسيتي أو كقومية، هم يعتبرون جزء من هذا النسيج خاصة تاريخيا، فبالتالي يعني لا توجد يعني هذا التقسيم غير موجود.
طيب يعني حتى التقسيم من ذهب إلى السخنة ومن ذهب إلى صويلح، هل كان وفق أسس معينة وأم
طبعا كان
نعم
وفق أسس كما أشرت لك، هي وفق أسس مذهبية دينية،
نعم
وفق شيخ الطريقة الذي قاد، وفق قبلية أيضا، هناك الشيشان هو مجتمع قبلي بطبيعة الحال، فتوزع الأقارب حسب المنطقة التي يذهبون إليها، فكان هذان العاملان، العامل القبيلة والعامل شيخ الطريقة أو شيخ بيأخذهم إلى مناطق مختلفة حسب، يعني في كما أشرت لك قبائل الأقهي مثلا في السخنة هم أغلبية هناك، وهم خرجوا بحكم التقارب وبحكم القرابة، كما تعلم حالات الهجرات هي مرتبطة أيضا بعنصر القرابة بشكل كبير، لأنه
تأكيد نعم
هي قائمة على أساس الحفاظ على هذه العائلة والحفاظ على العرض أو الحفاظ على المال، فهي ترتبط أصلا بهذا الشكل. فكان هذين يعني المعايير الأساسية في اختيار تلك المنطقة.
طيب اليوم سؤال الهوية هو سؤال مطروح دائما في العالم كله وليس فقط في المنطقة العربية أو حتى في الأردن. اليوم لدى جيل الشباب الجديد من الشيشان في الأردن، هل ما تزال الثقافة الشيشانية محافظة على وجودها وحاضرة بين أبناء جلدتها تحديدا من فئة الشباب؟
يعني أنا دعني أحدثك عن نفسي، أنا مثلا ابني وابنتي أتحدث معهما باللغة الشيشانية يعني في المنزل، الآن كبرا طبعا اللغة الإنجليزية بحكم المدرسة، هناك يعرفون بعض العربي، لكن هذا حتى جيلي أنا كان الموضوع هو يرتبط أن في البيت يتم الحديث باللغة الشيشانية، لأنه لم توجد آنذاك ولا للآن أعتقد مدارس لتدريس اللغة، وبحكم الهوية الناتجة من بيئة صراعية الحفاظ على ذاتها، فكان الحديث باللغة الشيشانية نوع من الفرض في المنزل، فكان كثير من الأطفال الشيشان يذهبون إلى المدرسة في سن السادسة لا يتحدثون، خاصة في الزرقاء، يعني ما كان عندنا لا كي جي ولا كيندرغارتن ولا هذه الأمور، وحتى انا لما يعني بعثوني على ما نفعت، يعني كنت اسبب مشاكل، هذه تفاصيل اخرى ما نفوت فيها، فبالتالي هي قضيه اللغه كانت بالبيت يتحدثون اللغه الشيشانيه، هناك كثير من عبد الله الطرف مثلا باللغه الشيشانيه، الخوخ هو بصل، والخوخ باللغه العربيه كما تعرف فاكهه لذيذه،
فاكهة
فانا
صحيح.
ارسلتني امي لشراء البصل، فذهبت الى الباع اسال الخوخ، فقال لي روح يا عمي هسه موسم الخوخ في وادي الحجر مثلا في الزرقاء، فبالتالي هناك الكثير من هذه القصص تسمعها، لان الشيشان تعمدوا على تنشئه اجيالهم باللغه والعادات والتقاليد والحفاظ عليها. الان هذا التحول يرتبط ايضا ببنيه اقتصاديه اجتماعيه، مجتمع زراعي، المجتمعات الزراعيه ترتبط بالارض، وبالتالي هناك تتجذر هذه العلاقه مع الهويه. الان التحول في الاردن تحديدا للتحول لمجتمعات شبه مدينيه، اعتقد قد يكون هذا خف، لكن الى اليوم تجد ان تمر بشارع من شوارع الزرقاء او صويلح او السخنه او الازرق، تتعرف على الشباب الشيشان حينما يمر الاكبر سنا يقفون له احتراما، هذا جزء من عاداتهم، يتحدثون اللغة يتداولونها، لكن هذا يبدأ يتراجع بحكم عدم وجود مؤسسات، وهذا ما ندعو إليه الجهات الحكومية وغيرها في الأردن أن تدعم مثل مشاريع، أن تكون هناك مدارس، الإخوة الشراكسة لديهم مدرسة الأمير حمزة التي تدرس بعض اللغات واللهجات الشركسية، وهذا إيجابي، ولست مطلعا على هذه التجربة بتفصيل لأتحدث عنها، لكن الشيشان أجل يعني يحتاجون إلى نوع من الدعم للحفاظ على لغتهم وتأسيس نوع من المؤسسات التعليمية لذلك، يعني لأنه هذا جزء من النسيج الأردني وجزء من هوية الأردن يعني.
بالتأكيد. وأنت تتحدث عن قصة الهجرة إلى الأردن واختيار المناطق، وذكرت أن عام 1903 هو تاريخ مجيء الشيشان إلى الأردن، وتحدثت أيضا في بداية الحلقة على أنه هذه البقعة الجغرافية مليئة بالصراع، ويعني تكررت الهجرة من قبل الشيشان. بالنسبة للشيشان في الأردن، هل هاجروا إلى الأردن على شكل دفعات أم هذا الوجود الحالي هو نفسه من منذ عام 1903؟
هي السواد الأعظم هم من هاجروا وصلوا في عام 1903، هم هاجروا على دفعات من قبل، هناك البعض خرجوا إلى العراق وعادوا للأردن أو على سوريا وعادوا أو بقوا في سوريا، هذه الدفعة الأساس السواد الأعظم، أجل جاءت هناك بعض الموجات أو الأفراد، لا ننسى أن كان هناك ستارا حديديا في ظل الاتحاد السوفيتي، كان صعب التواصل مع الشيشان بالنسبة للشيشانيين، وكان هناك طبعا حقبة سوداء في تاريخ الشيشان هناك في الشيشان حين تم نفيهم بيد ستالين عام 1944 ل 13 عاما لمجيء خروشيف. المهم حتى الحرب ال 1995 وما بعدها بدأت
وهو
واحد
بالمناسبة قد يكون هو مقصد سؤال، يعني ما بعد 1995
90.
و
هنا بدأ الكثير من الشيشان يأتون أيضا كلاجئين من ضمن الدول. طبعا السواد الأعظم انتهى في أوروبا، لكن
يوم
كثير منهم جاءوا إلى الأردن واستقروا فيها كلاجئين بعد الحرب الأولى والثانية في الشيشان.
كلاجئين ولم يحصلوا على
البعض منهم يعني صارت هناك زيجات وحصلوا بعدين لاحقا على الجنسية، لكن المعظم منهم أكمل ما عاد إلى الشيشان بعد استقرار الأوضاع أو استتباب الأوضاع ليكون دقيقا، أو هاجروا إلى أوروبا. يعني البعض نجل، هناك زيجات منهم من بقوا في الأردن يعني بطبيعة الحال.
طيب بالعودة إلى الجيل الشيشاني الجديد، هل هنالك زيارات؟ بما أنه اليوم هنالك الشيشان دولة قائمة بحد ذاتها وما إلى ذلك، هل هنالك تواصل اليوم مع هذه الدولة؟ هل نجد زيارات من شيشانيي الأردن على سبيل المثال إلى الشيشان هناك؟
نعم، أجل يعني إشارة مثلا حرب الشيشان الأولى 1995 94
نعم.
95 بدأت، هي ساهمت أيضا في نشر الوعي بالهوية الشيشانية، حتى يعني بعض استخدام المفردات، اللغة، أنت تعرف الشيشان في الشيشان يخلطون الروسية بالشيشانية، نحن الشيشان في الأردن نخلط العربية بالشيشانية، لكن هذا بدأ يتخذ طابعا أنه نوع هوياتي بدأ بعد عام 1900، إعادة اكتشاف الناس لهوياتهم لهويتهم الشيشانية كان أمرا سهل. وبالتالي أجل بدأت هناك من قضوا شهداء في حرب الاستقلالية الشيشانية في الشيشان في تلك الفترة،
وكانوا مقيمين في الأردن،
كانوا انتقلوا من الأردن إلى الشيشان أجل، ومنهم من انتقل قبل الحرب، منهم انتقل ما بعد الحرب. وبالتالي هذه كانت موجة آنذاك بعد فتح الأبواب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك علاقات سفر للشيشان والتدار. الآن أجل هناك بعض الشيشان الذين يذهبون إلى جمهورية الشيشان الآن، والبعض هناك استقر، يعني لا أعرف النسبة الكبرى. كما تعلم أن القضية هي أيضا أجل هناك مستقلة، لكن الوضع الحالي في الشيشان هي مرتبط بعد فترة حرب، مرتبطة بعلاقة النظام القائم في الشيشان بروسيا، هناك مواقف مختلفة من النظام بشكل أو بآخر.
وبالمناسبة هذا ما كنت أود أن أسأله، على الرغم من أننا في هذا البودكاست نحاول أن نركز على الهويات بصورتها الاجتماعية،
24 صحفي سني صحفي، أنا عارف أنت وين بتروح.
لكن المشكلة أني أتحاور مع مراد الشيشاني ولا أستطيع أن أتجاوز هذا الأمر. اليوم إذن شيشاني الأردن كيف ينظرون إلى تحالف النظام القائم في الشيشان مع الجمهورية الاتحادية الروسية؟
يعني سأكون متعسفا إن أعطيتك إحصائيات، حقيقة لا أعرف،
ليس بالضرورة إحصائيات ولكن الانطباع العام، لنقل الانطباع العام. نعم.
لكن هناك أجل نوع من قد أصفها باختلاف في الموقف من تجاه النظام القائم بطبيعة الحال. يعني لا يمكن، لا أعرف مين أكثر من مين، لكن أجل هناك تصورات مختلفة بين أوساط الشيشان فيما يتعلق بالنظام في الشيشان.
نعم. طيب سأنتقل إلى جزئيات من الأسئلة قد تكون يعني هي أكثر نعومة بكثير مما تحدثنا فيه.
لا، بكل سرور بكل سرور.
اليوم أنتم كشيشان، ما هي يعني أبرز العادات والتقاليد بالنسبة لكم كهوية؟ يعني عندما يسألك أحد، أنت كأستاذ مراد وأنت تسير في الشارع، ما هي أبرز عاداتكم وتقاليدكم؟
طبعا يعني علماء الاجتماع، ولن أصدع مستمعينا الكرام بهذا، بتحدثوا عن أنماط مختلفة من الأفراح والأتراح والعادات، لكن أنا دائما أبدأ حواري حين أسأل هذا أقول أن العريس لا يحضر عرس،
العريس لا يحضر عرس.
ولا أبو العروس ولا أم العروس ولا خالاتها ولا عماتها ولا أعمامها ولا أخوالها يحضرون عرسها.
إذا من يحضر العرس؟
يحضرها صغار السن، أهل العريس والعروس. هذه تدرج من العادات الملفتة في مجتمع هيراركي يقوم على احترام الأب. من عادات الشيشان مثلا الأب لا يحمل ابنه أمام أبيه كثير، حتى مؤخرا الشاب لا يحلق لحيته أمام والده مثلا، لأنه هذا نوع من التعدي على السلطة الأبوية. كما تعلم المجتمع الشيشاني هو بحكم الطبيعة الصراعية هو مجتمع بطريركي يقدس سلطة الأب يعني وسلطة الكبير. لذلك أشرت لك أن حين كبير بالسن يمر بالشارع الصغار حتى وإن كان لا يعرفه يجب أن يقوموا من أماكنهم. وهذه العادة بالمناسبة يعني أنا لاحقا من خلال سفراتي اكتشفت هي موجودة عند الأخوة الأكراد بشكل كبير،
صحيح.
يعني موجودة. وهذه بالتالي يعني جزء من هذه المنظومة القيمية الأخلاقية العاداتية إن جاز التعبير موجودة عند الشيشان. لكن أنا كما أقول لك يعني لدينا هذه العادات اللي ما زالت مستمدة من الطبيعة الجبلية الصراعية، فالعيسى
بالمناسبة بالمناسبة أستاذ مراد، هنالك بعض العادات التي ذكرتها تتوافق مع بعض العادات في المشرق العربي. يعني على سبيل المثال حضور أهل العروس إلى الأعراس، هذا يعتبر من المحرمات في العراق على سبيل المثال.
صحيح
حتى والدتها وأختها في بعض المجتمعات، بالتأكيد المجتمعات فيما بعد مع الزمن بدأت تتحلل من بعض القيود، لكن هذه حاضرة كانت حتى وقت قريب وما تزال حاضرة لدى الكثير من المجتمعات العربية هناك.
كلام سليم. هذا لفت نظري كمان في زياراتي للعراق مثلا، هذا ملفت للنظر كثير من الأعشار والمجموعات، ترى أن هذا يعني متوافق مع اللي بشوفوه الشيشان. لكن هي يعني لأنها عادات مختلفة دائما هذه تستدعي نوع من القراءة الأنثروبولوجية
بالتأكيد.
عند الناس يعني. صحيح
طيب، وعلى مستوى التقاليد دائما وحتى على مستوى الزي واللباس، هنالك قبعة يعني غريبة أو لكنها دائما ما تعبر عن هوية الشيشاني عندما يسير في الشارع على سبيل المثال أو يتواجد في أي مكان، نستطيع أن نميز أن هذا الشخص هو شيشاني. ما قصة هذه القبعة على سبيل المثال؟
القبعة هي تعرف بالقلبق أظن، لا
نعم.
أعرف جذورها، قد تكون تركية لأنه حتى الشراكس يستخدمونها وكان يستخدمها الكثير من الأتراك، يعني يبدو أنها مستوردة من لكنها هي تعبر عادة من الصوف الذي ينتج في تلك المناطق، هي تعبر عن هذا الشكل الذي يلبسه. مثلا من عادات الشيشان مثلا الذهاب إلى العزاء، لا يجوز على الرجل الذهاب للعزاء حاسر الرأس، حاسر الرأس مثلا على سبيل المثال. فبالتالي هذه أنماط مختلفة من القبعات التي يرتدونها، وهذه أشهرهم هي الفلكلورية هذه الطويلة التي معمولة من الصوف، وهي بمعظم الأحيان يدوية الصنع بالمناسبة يعني، ويسعى كل شيشاني لاقتناء. أنا لدي واحدة يعني اقتنيتها مؤخرا، أحد الأصدقاء أوجه له التحية، صديقي تامر بينو أحضرها لي من الشيشان، يعني أنا بحكم شوي روحتي على الشيشان قليلة يعني بحكم عملي الصحفي يعني وما يرتبط بروسيا، فبالتالي يقتنيها كل شخص لأنها تعبر أيضا عن الهوية، وهي ذات يعني قبعة مميزة حقيقة. وهناك أنماط مختلفة، هناك القبعات الصغيرة التي ترتدى في المسجد مثلا، هناك وهي ارتبطت بالطرق الصوفية، هناك قبعة الراعي التي تنتشر في معظم القوقاز حتى في جورجيا وليس فقط عند الشراكسة والشيشان، تنتشر في مناطق هي تسمى قبعة الراعي التي تؤخذ من صوف الخروف يعني تظهر بشكل من بعيد.
والغريب أن الصوف هو من الخارج وليس من الداخل.
أجل في بعض الأحيان هذا يلفت نظر الناس أنه هو قد يكون لغايات المظهر يعني، وبالتالي هي تمسك طبعا بطبيعة الحال بلاد باردة يعني هي تمسك الحرارة، وبالتالي يعني تحافظ على حرارة الجسم يعني.
طيب، قد يكون سأسأل هذا السؤال وسأستخدم هذه الطريقة لربما سيكون حتى السؤال أوضح. في الأردن هنالك المنسف، ماذا يقابله في الشيشان؟
الشيشان لديهم أكلة شهيرة اسمها القلنش. القلنش تتكون من حين تتحدث يعني عنها تتكون من طحين يعني العجين وثوم ولحم وبصل، صوص بصل وصوص ثوم بس. هذه مكوناتها بسيطة، لكن إذا سألت أي شيشاني يقول لك هذه أكلتي المفضلة. يعني الشيشان حقيقة عموما من خلال قراءة أنثروبولوجية ليست غنية مثل شعوب شمال القوقاز الأخرى بالمطبخ بتاعها. لا، هناك يعني بعض، هناك القلنش هي الأكلة.
بالمناسبة هذا الهدف من سؤالي، يعني هو بالتأكيد كل طعام أحيانا يكون مرتبط في قصة ومرتبط بجغرافيا وبعوامل يعني.
صحيح، هي يعني تتنوع طبعا الطبيعة الجغرافية. مثلا الثوم، العجين هي كربوهيدرات مع البروتين في مناطق باردة، هي يعني هذا التفسير الأهم. وبالتالي أيضا في مراحل لاحقة من آسيا الوسطى جاء المانتو أو المانتش أو
نعم.
الكوتنش، وهذه كلها من آسيا الوسطى إنجاز التعبير. لكن العجين واللحم هذه يعني درجت في تلك المنطقة، لكن تميز بها الشيشانيون. مثلا الإخوان الشراكس عندهم شيبس باستا مثلا، هي أكثر مدنية إنجاز التعبير بحكم طبيعة المناطق التي سكنها الشراكسة بقبائلهم المتنوعة، كانت ذات طابع مدني مديني أكثر.
طيب.
لكن أيضا أكلة جبلية بحكم أصول، لأنها يعني تستدعي الحرارة يعني. فالشيشان ليس لديها الكثير من الأصناف، وليس هو مطبخا غنيا. طبعا هناك البعض يربط هذا بحكم الطبيعة الصراعية التي ظلت تستمر عكس يعني شعوب شمال القوقاز لفترات طويلة، فكان الانشغال بقضية الصراع أكثر من مثلا تطوير كوزين. خاصة الكوزين أو المطبخ يحتاج إلى نوع من الراحة والسعة من إنجاز التعبير. لكن يعني حقيقة لست خبيرا في الأطعمة، يعني أنا للآن ما بعرف أطبخ قلنش، بحاول حتى نخلص من
طيب
يعني من سيطرة النساء يعني، بس ما
نعم.
بزبط. بطبخ شغلات تانية بس لسه القلنش ما تفوقت فيها.
طيب
كل
اليوم
احترامنا للنساء يعني ما يزعلوا علينا.
بالتأكيد بالتأكيد سيدي الكريم، اليوم مثلا في الأردن هنالك الدبكة وهنالك الدحية على سبيل المثال أو السامر كما يسمى، هنالك رقصة مميزة لدى الشيشانيين،
أجل، هي رقصة
هل تعبر عن ماذا تعبر؟ ما اسمها أولا وعن ماذا تعبر؟ والملفت في مجتمعات متدينة، عذرا وهذا قد يعني البعض يتساءل، في مجتمعات متدينة لكن ترى الرجال والنساء مع بعضهم خلال أدائها، فما
تماما، هذا سؤال مهم. يعني قضية احنا لدينا بسيط، هي لدينا برضو بحكم الطبيعة الجبلية هي رقصة واحدة تعرف بالنخشي خلق الرقص الشيشاني ببساطة شديدة. هي
نعم
تقوم على أساس تقابل الفتيات مع الرجال أو الشباب، ويقوم رقص أداء الرجل يظهر قدراته الرشيقة وقوته البدنية، ويعني هذا الحضور لديه، والسيدة أو الشابة تظهر جمالها وقدرتها على إظهار مفاتنها دون ابتذال وبالحفاظ على طبيعة العلاقات القبلية. يعني لا يجوز، لا يوجد لدى الشيشان مثلا مسك أيادي مثل الفالس مثلا، أو يعني والآن سأضرب لك أمثلة من شمال القوقاز دون ربطها في هذا السياق. لكن في حال مثلا كان درجة تاريخيا إذا ضربت يد أثناء الرقص السريع الذي يظهر قوته، ضربت يده بيد الفتاة على سبيل المثال، كان يجب على أهل الشاب أن يذبحوا لأهل الفتاة كنوع من الصلحة فلا تجوز. فكانت هذه العادات متبعة وما زالت يعني تحافظ على الاحترام من الطرفين.
نعم
لكن هذه الطبيعة القبلية أنتجت هذا، وهناك يعني قلة من الدراسات التي ترتبط لماذا انتشرت الطرق الصوفية الحركية أيضا التي ليس فيها نساء لكنها شبيهة في حركاتها إلى حد ما، من حيث وجود حلقة للرقص والذكر إلى آخره. فهذه تعبر عن استمداد الأنثروبولوجيا والمجتمع لأنماط مختلفة سواء للرقص أو للنشاط الطقسي الشعائري. مثلا البيئة المدنية عند الداغستان الذين هم أكثر جبلية من الشيشان
من
مثلا،
الشيشان نعم
لديهم السيدة مثلا، كان هذا لا أعرف إذا كان ساحة الرقص أوسع، يشارك فيها أكثر من شخص. عند الشيشان شخص شاب
شخص
وبنت.
يقابله امرأة
عند الداغستان جيراننا هم أكثر من شخص يشارك في هذا الرقص، يكون ساحة كبيرة مثلا. ولديهم كانت درجة عادة تاريخية، بمعنى إذا لم يعجب الفتاة أداء الشاب في الرقص، فهي ترقص رقص الرجل، وهذه إهانة ما بعدها إهانة للشاب. لكن أيضا بعض الرقصات الجبلية الداغستانية لديها حركات قوية مثل الرجال يرقصونها السيدات أو الصبايا. عند الشراكسة لديهم القافة، وهي رقصة، لأن مجتمع الشراكسي، ولا أريد أن أتحدث عن إخواني وأحبتي الشراكسة لكنهم أقدر مني أنهم يتحدثوا، لديهم يعبر عن واقع طبقي مديني، يعني هي رقصة القافة الأمراء التي يعني فيها حركات متناغمة بموسيقى هادئة. هناك الوجة التي فيها مستمدة أيضا من مواسم الحصاد، التي يعني يكون فيها مسك أيدي بين الشباب. وهناك أيضا من يسمونها الرقصة الثالثة الششن، وهي نسبة إلى التشيتشن، لكن هي درجت باسمها التاريخي لدى اللزقين. اللزقين هي قومية داغستانية وتنسب إليها. إذا هذا التداخل بالرقص، رغم أنه اتخذ طوابع أطباع مختلفة لكل قومية، لكن لديه جذور في تلك المنطقة في شمال القوقاز ككل.
جميل جدا. طيب لو أردنا أن نسأل اليوم علاقة الشيشان بالمجتمع الأردني اليوم، أو علاقة الشيشان بالآخر، وقبل أن أسأل عن المجتمع الآخر، كثيرا ما يحدث هنالك خلط ما بين الشيشان والشركس، فكيف نصف العلاقة اليوم ما بين الشيشان في الأردن والشركس في الأردن، بالإضافة إلى العلاقة مع الآخر؟ يعني لأنه هذا السؤال طبعا هو ليس يعني فقط من منطلق أنه العلاقات بالتأكيد حميمية مع الجميع، والأردن هو زاخر بهذا التنوع، لكن هذه المجتمعات أحيانا، يعني لا أريد أن أصف أقول أنها منغلقة على ذاتها، لكن تريد أن تحتفظ بكل شيء يعني مع ذاتها. فكيف نستطيع؟
يعني أشوف على المستوى القانوني، خلينا نتحدث أول بداية، هناك كوتا برلمانية للشيشان والشراكسة. إذن
كنت
بحكم
بالمناسبة
القانون،
سأسألك عن هذا الجانب. نعم.
بحكم القانون، هناك تعامل معها أردنيا باعتبارهم هم عشيرة واحدة.
نعم.
هذا فيما يتعلق، طبعا هناك توزيع مناطقي مختلف، فبالتالي هذا يؤثر على
الكوتا،
الاقتصاد.
كم عدد المقاعد في هذه الكوتا للشيشان؟
3 مقاعد للشيشان.
3 مقاعد.
نعم.
وأنا زمان إلي ما انتخبت بالأردن، لا تسوي لي اختبار الآن، إن شاء الله بعشرة تسعة راح أصوت مطمئن.
ممتاز ممتاز.
فهم 3 مقاعد. أيضا على مستوى المؤسسات، هناك المجلس العشائري الشركسي الشيشاني، هذا مجلس قديم أيضا بمحاولات تقارب. لكن أيضا كما أشرت، هناك محاولة التمايز بحكم أن هؤلاء خرجوا بحكم الحفاظ على الهوية بطبيعة الحال. يعني أنت لديك مؤسسات الشركسية، وهنا لديك المؤسسات الشيشانية، وهناك يعني هناك تاريخ مشترك، هناك لباس متشابه، هناك مقاومة روسيا تاريخيا، لكن هناك اختلافات باللغة أيضا، وببعض العادات مشتركة إلى حد كبير يعني، بس هناك اللغة مختلفة، هناك يعني بعض الجوانب الثقافية المختلفة يعني، لكن هذا التمايز لم يؤثر في العلاقة. يعني مثلا كان هناك مسألة تباعد، مثلا في صويلح الشيشان بحكم قربها من وادي السير هم علاقتهم أقرب، لكن هناك شراكسة عاشوا في الزرقاء، عددهم أقل طبعا من الشيشان، لكن كان هناك تواصل وحتى تزاوج، فبالتالي العلاقة هي ممتازة. لكن كل طرف يحاول أيضا بحكم الطبيعة التاريخية الحفاظ على هوية، وهذا على فكرة يعني هو أمر شرعي ومشروع
مشروع.
ومقبول.
إذا فقط هنا، فقط حتى أكون قد فهمت، المسألة ليست أن الشيشاني لا يتزوج إلا شيشانية، بل القوقازي لا يتزوج إلا قوقازية.
حتى هذه الدرجة، أنا يسأل هذا السؤال، خلينا نسأله بشكل مباشر، إنه ما بتعطوا عرب أو ما بتعطوا أردنيين أو ما بتعطوا كذا. هذه الدرجة هي عند الشراكسة أجت هناك زيجات من المجتمع المحيط بين الطرفين بشكل كبير ومتزايد. أجل في فترات ما كانت هناك لمجتمعات تحاول الحفاظ على هويتها، كانت هذه إشكالية. بالتالي أنت هي لا ترتبط بأنه رفض للآخر والعياذ بالله، أو نوع من الإقصائية والتعسفية، لكن هي مسألة مرتبطة بمحاولة الحفاظ على هوية ترتبط بلغة، ترتبط بضياع للهوية. لليوم هناك عائلات شيشانية وشراكسة لهم أقارب لا يعرفون أين هم إلا بعد الاتحاد السوفيتي، بعد انهيار، بعد 100 عام استطاعوا أنهم يتواصلوا مع بعض. بالتالي تتحدث عن صراع يمتد لأكثر من 200 عام، وبالتالي هؤلاء الناس يسعون للحفاظ على هوياتهم بطبيعة الحال. لكن مؤخرا هناك زيجات مختلطة من كل الأطراف، من مع الشراكسة، مع الأردنيين، يعني مع المجتمع المحيط بشكل عام.
طيب، وهذا أيضا هذه الإجابة الأخيرة لحضرتك ومسألة الحفاظ على الهوية تجعلني أسأل هذا السؤال: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الهوية الشيشانية سواء في المشرق العربي بشكل عام أو حتى في الأردن على وجه الخصوص؟
والله هذا سؤال أيضا مهم جدا عبد الله. أول تحدي هو تحدي اللغة حقيقة،
نعم.
عدم وجود مؤسسات تعليمية للغة، رغم أن الشيشان يعني يحسب لهم to their own credit زي ما بيحكوا بالإنجليزي، أنه استطاعوا خلال 100 عام أنهم يحافظوا على اللغة بهذا. أعتقد هذا مشروع جبار، يعني يحسب لهم لآبائنا وأجدادنا أنهم استطاعوا. لكن هناك حاجة لمؤسسات تعليمية لتعليم اللغة، لمأسستها وتحويلها وإبقائها لغة أدبية وإزادة التواصل. التحدي الآخر أعتقد هو التحدي المرتبط بالتدريب أو التأهيل لقضية الهوية وتوظيف. يعني أنا جيلي، أنا لا ليست لديه مشكلة، ولا أعتقد عند الآخرين ليست هي مشكلة، بقدر ما أنه أنا فخور جدا بهويتي الأردنية العربية الشيشانية المتداخلة، هذه الهوية الميكستشر. يعني أنا ما عندي أي مشكلة، وكذا من أيام كتبت مقال حين كنت في مدينتك الموصل، المدينة الجميلة.
قرأته بالمناسبة وكان جميل جدا.
العفو العفو، كتبت مقال أقول شيشاني في الموصل بما يتعلق بالصور النمطية عن الشيشان. أنا لا أشعر بهذه المشكلة، لكن نحن نحتاج من كل معظم الدول عموما، معظم الدول العربية، تدريب على قضية هذه الهويات هي إغناء وثراء، وليست نوع نقيصة أو سبب لمشكلة. يعني هذا التداخل بين الهويات أعتقد هذا مهم، وهذا يرتبط بالتحدي الأكبر أعتقد أمام الشيشان، بالإضافة للتحدي الاقتصادي الذي يواجهه كل الأردن. يعني الشباب في نسب تعليم عالية، تبحث عن وظائف إلى آخره، وهذا موجود مقترن في معظم المجتمعات الأردنية
نعم.
والمجموعات الأردنية كبلد. هي بترتبط بتحدي اللغة ووجود مؤسسات تعليمية لها.
نعم. طيب أستاذ مراد، أنا اقتربت من الختام وبدي أسألك: العلم الشيشاني أو الرمز الشيشاني في الأردن، هنالك ذئب وتسعة نجوم؟
بدك تورطنا انت، تفضل.
لا والله، هذا سؤال
لا
من
لا
باب
لا، انا ما بمزح معك،
العلم
بس هو
يعني.
العلم الشيشاني هذا متنازع معه، تفضل.
متنازع عليه. لا، أنا
طبعا في
جميل.
عندك علم اتشكيريا اللي هو العلم الدولة الاستقلالية، اللي هو فيها صورة الذئب الذي كان
الذئب،
رمزا للحرب.
أنا يعني عفوا، أنا دخلت إلى الموقع الإلكتروني للشيشان في الأردن ووجدت هذا الرمز، تسعة نجوم وفي منتصفهم ذئب. فماذا
التسعة نجوم،
يرمز الذئب وإلى ما ترمز النجوم؟
ما بعرف اللي انت شفته، اذا في بدون تسعة نجوم ورمحين هذول للاخوان الشراكس، القبائل
نعم نعم
الشراكية،
شفتهم.
هي
نعم
هذا التسع قبائل اذ كان، ان لم يكن، واعتذر اذا ما بالعدد غير صحيح. بالنسبة للشيشان هناك يعني علمان، العلم الأول هو علم الاستقلالي الشيشان اللي فيه رمز الذئب باعتباره هو كان رمز الحركة الاستقلالية الشيشانية، وهو رمز تاريخي أيضا، وهو يعني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء، وهذا كان الحركة الاستقلالية. بعد ما الحربين، الآن العلم النظام الموالي لروسيا الحالي هو أيضا يدخل فيه هذا اللون الأحمر والأبيض والأخضر، لكن هو يعبر عن علم نظام القائم الآن أو الجمهورية الشيشان التابعة لروسيا. فبالتالي هناك علمان كما أشرت، كل واحد يعبر عن توجه سياسي يعني. وهناك مجموعات أخرى دينية سلفية جهادية أنتجت علما جديدا يعني فيه هذا الطابع السلفي الجهادي، كان أظن صار فيه يعني بعض التغيير، أظن كتابات دخلت فيه.
طيب، الأستاذ،
الشيشان عموما
نعم
تواقون لدولة وهذا السبب هو اللي البيئة الصراعية التاريخية اللي كانت مع روسيا، هم قدرهم الجغرافي والجيوبوليتيكي وجودهم في ذاك المكان، فتجد أن هذه الرموز دائما يعني متضاربة.
طيب، هذا يدفعني لأن أطرح سؤال آخر، وأعتذر إن أطلت عليك.
لا
تقريبا في كل سنة يحيي الشيشان ذكرى هجرتهم، ويحيونها بألم، نفي الأجداد كما يسمونها. كيف ينظرون إلى هذه، يعني عندما يحيون هذه الذكرى، هل هو فقط استذكار لمعاسي، أم هي رغبة في العودة، أم هو حنين إلى أراضي يشعرون، ما يزالون يشعرون بفقدانها، أم ماذا؟
عبد الله، الشيشان في الأردن لا يحيون ذكرى هجرتهم إلى الأردن، يعني هم يحيون ذكرى نفي الشيشان عام التي لم يشهدها، لا الشيشان الأردنيون لم يشهدوها، هي تمت في عام 1944 22 شباط من قبل ستالين، حين نفى الشعب الشيشاني ومجموعة من القوميات الأخرى بتهمة التعاون مع النازية إلى أصقاع سيبيريا ومجاهل كازاخستان ل 13 سنة، لحين ما راح نظام ستالين وعاد بال53 عادوا إلى بلدانهم. هذه الذكرى ما زال الشيشان في كل الأرض يحيونها لأنها حديثة طارئة، هي مليئة بالمآسي، لديها الكثير من الشعر والموسيقى التي تعيد استذكارها، هم يستذكرونها كفعل تم يعني صارخ وصادم ومستنكر ارتكب ضد شعبهم، فبالتالي هذا اللي هو الاستذكار يعني. بس الشيشان خطأ أن يعتقد الناس هي ذكرى هجرتهم إلى الأردن، هذه لا يحتفى فيها في حالة الشيشان. الشراكس لديهم ذكرى مأساة البحر الأسود التي يستذكرونه، وهو يوم الأرض عندهم، يعني هو يقول القرن التاسع عشر هذا هو الإحياء لديهم، وهم أقدر مني مرة أخرى الحديث عن ذلك، لكن في حالة الشيشان هو ما يتم إحياؤه هي ذكرى النفي وليس ذكرى الهجرة إلى الدولة العثمانية.
الأستاذ مراد بطل الشيشاني، الصحفي والباحث ومدير مجموعة ريماركس لتحليل العنف السياسي، شكرا جزيلا لكم على قبولكم الاستضافة وعلى هذا الحديث الممتع.
شكرا شكرا عبد الله.
إذا مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم، ولا تنسوا متابعة موقعنا الإلكتروني النجاح.net والاستماع إلينا عبر كافة منصات البودكاست، ونحن بانتظار أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان هذا الهوية بودكاست، وهذه تحياتي أنا عبد الله الطائي، ومن الهندسة الصوتية عمر الشمالي، ومن الإشراف العام عبيدة فرج الله. نلتقيكم في حلقات أخرى، إلى اللقاء.
راديو النجاح.